بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المصور في خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة وهي لمع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين الإعلام حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: انتشار الفقه والفتيا في عصر التابعين وفقهاء كل بلد. قال: انتشر الفقه والفتوى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودار هجرته عن جماعة من أصحابه من أفضلهم عمر بن الخطاب وعنه جماعة منهم روايته سعيد بن المسيب وابنه عبد الله بن عمر وعنه أبناؤه ونافع وغيرهم وعائشة أم المؤمنين وعنها القاسم
يعني عن ابن عمر يعني أبناؤه سالم
وعائشة أم المؤمنين وعنها القاسم بن محمد وعبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وغيرهم. وانتشر بمكة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم.
فالعلم الصحابة قد انتشر وأخذوا عنهم التابعون.
قال: وهكذا انتشر في كل بلد بعد الفتوح عمن سكنها من الصحابة ومن لازمهم من التابعين. وليس معنى ذلك الاقتصار على من سمي، ولا أن الذي سمي اقتصر على الرواية عن واحد منهم، بل الكثير منهم أخذ عن المئات من الصحابة كالحسن بن أبي الحسن فقيه البصرة أدرك 500 من
الحسن البصري
أدرك 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق كان اعتماد غالبه على الحفظ والتناقل دون تدوين المسائل وترتيب الأبواب.
فكان العلم يتلقى بالحفظ بالصدور الصدور فيأخذ التبعون عن الصحابة هكذا.
فيسير الفقه في ذلك سائر العلوم قبل تدوينها، حيث كانت العرب أمة أمية تكتفي بالحفظ وتضبط معارفها به فطرة وسليقة.
فكان الحفظ يقع منهم موقع التقييد عندنا الآن، فقد حباهم الله عز وجل بهذا الحفظ، وهذه لحكمة بالغة حتى تحفظ النصوص وتحفظ الشريعة.
قال رحمه الله تعالى: الفقه بعد ابتداء التدوين والتزام المذاهب فيه. روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال: المثل الأول يشمل قسمين: القسم الأول ومثله النقية التي قبلت الماء فأنبتت
الأول اللي هو فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث له به فعلم وعلم، مش المثل الأول اللي هو الأرض أنبتت الكلى والعشب فقط. المثل الأول في أصحاب العلم والعمل، فهم قسمان.
قال: القسم الأول ومثله النقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وينطبق هذا المثل على فقهاء الأمة الذين حفظوا الأدلة وفرعوا عليها واستنبطوا منها وردوا المتشابه إلى المحكم والفروع إلى الأصول وما لم يكن منصوصا إلى نظيره من النصوص، فلم تنزل حادثة ما لم يكن موجودا في عصر التشريع إلا وأدركوا حكمها في كليات الشرع أو تفصيلاته لكمال فهوهم ونير بصائرهم.
فهم طائفة الحفاظ الفقهاء الذين حفظوا وفقهوا في دين الله واستنبطوا فما من نازلة تنزل إلا ويحسنون التماس الأدلة لها. طيب القسم الثاني من الأقسام الممدوحة:
ومثلهم الطائفة التي أمسكت الماء فانتفع به الناس، وينطبق هذا المثل على حفاظ السنة والقرآن الذين اعتنوا بضبط محفوظهم حتى أحصوا منه الاختلاف اليسير الذي يقع في الحرف بعد الحرف من الحديث الواحد بين رواته، وعملوا بواجب ما حفظوا ما حفظوه بظاهر النصوص وبقدر ما أدركوا من المفهوم، إلا أنهم لم يكن لهم من القدرة على الاستنباط والتفريع ما وهبه الله للقسم الأول، ولكنهم شاركوا في الفقه وعول عليهم الأولون في الحفظ، واتخذوا ما ضبطوه لهم أصولا يرجع إليهم فيها وثوقا وتوهينا.
إذا الطبقة الثانية طبقة الحفاظ فقط، حافظوا وأتقنوا اللفظ جدا حتى نقلوا السنة ونفع الله عز وجل بهم الأمة، لكن ما عندهم الاستنباطات ولا عندهم الفقه الذي عند الطائفة الأولى. يبقى الطائفة الأولى طائفة الحفاظ المحدثون الفقهاء، والطائفة الثانية طائفة الحفاظ. نعم.
قال المثل الثاني:
فأولى نفع الله بهم الأمة لكن ليس كنفع الطائفة الأولى. نعم.
قال المثل الثاني: لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وينطبق على الكفار بقسميهم المكذبين والمستكبرين، ويشير إلى المسأل إلى المكذبين من لم يرفع بذلك رأسا، والمستكبرين من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثاله في الأرض السباخ الذي لا تنتفع هي بالماء ولا ينتفع به منها.
ومثاله في الأرض السباخ التي لا تنتفع هي بالماء، الأرض السبخة، فلا هي التي تنتفع بالماء ولا هي التي ينتفع الناس بها، أرض معطلة. نعم. مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن الناس كالأرض، ولهذا قارن الله عز وجل أو ضرب الله للقلوب الأمثلة بالأرض في القرآن كثيرا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا مثل القلوب أيضا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وهكذا. كلها أمثلة للقلوب، فالقلوب أرض، فمنها الجيدة التي تقبل الماء فتمتلك الكلى والعشب الكثير، ومنها التي تمسك الماء فينتفع الناس بالماء وإن لم تنبت كلى وعشبا، ومن الأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. نعم.
قال رحمه الله: أئمة المذاهب الأربعة في الفقه. قال: لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله عنهم على غزارة علمهم وكثرة فتاويهم وفقههم وكثرة من أخذ عنهم من التابعين على اختلاف طبقاتهم، لم يكن لأحد منهم أصحاب يتقلدون مذهبه وينتسبون إليه ويحتضنونه غير ابن مسعود رضي الله عنه، فإن أصحابه من أهل الكوفة تقلدوا علمه ونشروه عنه كمذهب مستقل، وإن لم يكن للمتمذهب يومئذ ذكر. وإن كان لبعض أصحاب علي رضي الله عنه اختصاص به وتحيز إلى قوله، لكنه لكثرة التشيع في من ينتسب إليه لم يكن يوثق في النقل عنهم إلا بأصحاب ابن مسعود عنه، وإلا أهل بيته على قلة روايتهم إذا سلمت من تلويث الرافضة. وقد شعر بذلك حيث قال في بعض خطبه المشهورة وأشار إلى صدره: إنها هنا علما لو أجد له حمله، إلى آخره في كلام طويل. ومضى على سنن الصحابة والتابعين أتباعهم في عدم التزام المذاهب، حتى الأئمة الأربعة في الفقه لم يكونوا يأذنون لأحد في تقليدهم ولا دعوا إليه، بل نهوا عن ذلك وشددوا فيه، ونصوصهم في ذلك معروفة مشهورة.
نعم، بل إننا نقبل الحق من أي أحد، لذا ما كان هناك واحد بعينه إلا أن تلتزم كلاما من الصحابة.
ولكن لتصديهم لتدوين المسائل الفقهية وترتيبها والاحتجاج بها واستنباطها قال أعمارهم على خدمة الشريعة في ذلك
يعني وقد أثنوا أعمارهم على خدمة الشريعة في ذلك
حتى أحصوا جملتها ودونوا جميعها وحتى تكلموا في المفروض وقوعه منها وكيف حكمه لو وقع وتلقى ذلك عنهم طلبة العلم الملازمون لهم واشتهرت الرحلة إليهم في ذلك من أطراف البلاد الإسلامية وتحمل عنهم من لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل فحينئذ اشتهرت النسبة إلى هذه المذاهب المعروفة
لكن يعني هؤلاء العلماء الذين أثنوا اللي هم الأئمة الأربعة وكذا أثنوا أعمارهم على كلمة الشريعة حتى أحصوا بمجموعهم يعني جملتها ونقل الطلاب عنهم ذلك ودونوا ذلك فحينئذ انتشرت هذه المذاهب المعروفة فكل من اجتهد
في معرفة فتاوى إمام منهم ونصوصه ومآخذه فيه ووجوهه انتسب إليه غير هاضم من حق الآخر شيئا ولا متنقص له قال أصولهم التي بنوا عليها قال لا خلاف بين الأمة في أن مصادر التشريع هي كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهو صراطه المستقيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة المقترنة به في مواضع من ذكره كقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
يعني المراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وحيث لا مخرج من الضلالة إلا بهما فلا مانع من الحور في الضلالة والعود منها إلا بالتمسك بهما ثم إجماع الأمة ولا بد من استناده إلى هداهما
يعني إلى هدى النصين الكتاب والسنة يبقى كتاب سنة إجماع
حيث إنه لم تجتمع الأمة على ضلالة وقد عرفت أن
إذا جاءتك مسألة فيها إجماع فصدر الإجماع كل مسألة مجمع عليها يبقى لا نتكلم فيها لا نجتهد
نعم. وقد عرفت
بعض إخوانكم ذهب اليوم في بعض الحزبين يعني قالوا نجلس معك وكذا فقلت لك بكلام كثير ووقائع كثيرة أنت لا تنحرف عن مسألة واحدة فقط أن المسألة مجمع عليها مسألة مجمع عليها مجمع عليها يبقى لا نتكلم لا تفتح باب اجتهاد أبدا مسألة مجمع عليها تجتهد فيها مسألة مجمع عليها تقول سمعنا أطعنا فأنت تطالب فقط يا خص شيء واحد هل الإجماع ثابت ولا لا ثابت يبقى خلاص علينا أن نقول سمعنا وطعنا لأن الإجماع كما قلنا من قبل نص وفهم فنص ثابت وفهم لا يقبل التأويل خلاص انتهت المسألة وبالتالي احنا في استغناء بقى عن ان ابن الزبير وابن جبير وابن حجر قال وفلان قال في نستغنى عن هذا كله مسألة مجمع عليها كتب السلف أتت بها وذكرت الإجماع يبقى سمعنا وطعنا انتهت المسألة قبلوا هذا قبلوا ما قبلوا خلاص نعم
قال وقد عرفت أن الضلالة منحصرة في خلاف الكتاب والسنة من نفي الضلالة عن اجتماع الأمة أن اجتماعهم لا يكون إلا على خلافهما أو خلاف شيء منهما ثم لما كانت نصوص التشريع من الكتاب والسنة تذكر الحكم في الشيء مقرونا ببيان علته عرف من ذلك فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد اضطراد تلك العلة وجريان الحكم معها حيثما وجدت
وهذا هو القياس اللي هو الأصل الرابع نعم.
وإن لم
الشريعة لما علقت أحكاما على حكم وعلل فالشريعة حينئذ لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين إن وجدت العلة بعد 1000 سنة من التنزيل في شيء أعطيناها الحكم الذي نزل فيه التنزيل فالشريعة تضرب الأمثال نعم
قال وإن لم يكن ذلك الشيء من الأعيان الموجودة في زمن التشريع وحيث لم نجد ذكره في موضع من الكتاب والسنة مسمى قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذه الأصول
والصحيح تفسير الكتاب هنا باللوح المحفوظ.
وهذه الأصول
المتكررة كان القرآن الكريم قد جعل الله في عز وجل فيه بيان كل شيء، لكن إما على التفصيل وإما على الإجمال، فجاءت السنة ففصلت هذا المجمل. نعم.
وهذه الأصول المتفق عليها بين فقهاء الأمة، وإنما يختلفون إن اختلف
سنة إجماع قياس. نعم.
وإنما يختلفون إن اختلفوا في مسالك الاستدلال، فمثلا التمسك بالظاهر وتقديم الثابت من أخبار الآحاد. قال: إن خالف القياس هو في فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد أظهر مما هو في فقهاء العراق، والتوسع في النظر والاستنباط والقياس هو في فقهاء العراق أكثر منهم عند فقهاء الحديث.
يعني الأئمة الأربعة كل أخذ بكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن نجد مثلا مثل أحمد ومالك والشافعي الأظهر في مذهبهم اتباع الأثر، يقدمون كثيرا على مسألة النظر الاستنباط والنظر، إنما تجد عند أبي حنيفة ومدرسة أهل العراق تجد مسائل النظر أكثر من مسائل الأثر، ولعل هذا يعني يرجع إلى أن بضاعة أبي حنيفة في هذا في الأثر ليست كبضاعة مالك والشافعي وأحمد. نعم.
قال: وهكذا في مدلولات الألفاظ تجد من الفقهاء من يقدم العام على الخاص بنظر أنه داخل فيه بخلاف تخصيص العام، فإنه مخرج ببعض أفراده من حكمه، فهو ترك لبعض مدلولاته، كما تجد الكثير من الفقهاء ولا سيما أهل الأثر يحكمون بالخاص على العام، ويستظهرون أنه هو مراد الله ورسوله من ذلك اللفظ العام، وهكذا في حمل المطلق على المقيد وعدم الحمل، وهكذا في مسائل النظر.
دي مسالك بقى حال الاستدلال، كل متفق على الأصول، لكن ممكن في طريقة الاستدلال قد يقدم هذا شيئا على هذا، وقد يتحكم هذا إلى قاعدة، وقد كذا إلى آخره، مسائل يشتهدوا فيها، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، لكن الأصل العام هو إيه؟ الانضباط بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم.
قال: وهكذا في مسائل النظر تجد من الفقهاء من يقدم الحظر على الإباحة معتمدا على أنه لا بد من إذن الله تعالى في الشيء حتى يكون مباحا، وإلا فهو على الحظر، كما تجد منهم من يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بحظره بأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهكذا بحسب ما فهموا من استقرائهم كليات الشريعة، وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وله إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، والخطأ معفو. كذلك انفرد مالك رحمه الله بمدرك من مدارك الأحكام ليس لغيره إلا في أتباعه، هو عمل أهل المدينة، حيث يرى اجتماعهم يؤدي مؤدى الإجماع، لأن المدينة كانت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مهبط الوحي ومستقر السنة، ولا سيما الأمور العلمية المتوارثة. ولهذا لما سأل مالكا بعض أهل العراق عن مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: هو خمسة أرطال وثلث رطل. فقال السائل: خالفت شيخ القوم يعني أبا حنيفة؟ فقال مالك: وكم يقول؟ قال: يقول ثمانية أرطال. فغضب مالك وقال: هات صاع عمك يا فلان، وهات صاع جدك يا فلان، وهات صاع فلان، لأصع كانت يؤدى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وغيرها من المؤقت بها، فكانت كما قال مالك رحمه الله.
نعم، على العين وعلى الرأس الصاع والمد، وهذه الأشياء اللي هي أشياء عملية متوارثة، لصاع الندى على العين والرأس، أما الأدلة والمسائل العلمية وكذا فنعم، وإن كان أهل المدينة مظنة الإصابة في ذلك إن شاء الله لقرب عهدهم من النبي ولأن بها اجتماع الأئمة والعلماء، لكن ليست إجماعا وليست مصدرا يتعين الرجوع إليه وخلافه يكون هو الخطأ والبعد عن الحق، لا، إنما يحاكم أهل المدينة كما يحاكم غيرهم وإن كانوا هم مضنة الحق إن شاء الله. فالذي اعترضه الأئمة على الإمام مالك أنه جعل هؤلاء كلامهم كالإجماع، ما نخرج عنه لهم أعلم، فردوا عليه وقال لا، أهل المدينة يعرضون على النص. نعم، وهذا هو الصواب.
قال متقلد المدى
كذا صحيح، ما فيها كلام هذه، هات صاعك يا فلان صاعك، نعم صاعك يا فلان صاعك علان، نعم هذا 100%، لأن هذا صاع عملي. نعم.
قال متقلد المذاهب: المذهب الحنفي من أعيان أتباع أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن شيخ الإمام الشافعي بالعراق، وهما أشهر الناس بأبي حنيفة وألزمهم له
أبو يوسف ومحمد بن الحسن. نعم.
ولهم بعض الاختيار معه وقد يخالفونه في أشياء، لأن اتباعهم إياه لم يكن تقليدا، ويطلق عليهما صاحب أبي حنيفة، فيقول ناقل أقوال أهل المذهب: هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه لشهرتهما به. ومن أعيان المذهب الحنفي الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب شرح معاني الآثار ومشكلات الآثار، والعقيدة المشهورة
كتابان، هما كتابان، مشكلة آثار ومعاني الآثار، شرح معاني الآثار. نعم.
والعقيدة المشهورة بالطحاوية وغيرها المذهب المالكي. ومن أعيان المذهب المالكي
من أعيان المذهب الحنفي أبو حنيفة معروف، هو أقدم المذاهب، مذهب أقدم المذاهب، من أشهر أتباعه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. نعم، المذهب المالكي.
ومن أعيان المذهب
الطحاوي هذا من المتأخرين يعني، لكن محمد بن الحسن وأبو يوسف هذا من المتقدمين، أصحاب أبي حنيفة. نعم.
ومن أعيان المذهب المالكي الإمام يحيى بن يحيى والقعنبي وابن وهب، وهما من كبار رواة الموطأ، ومن أعيانهم سحنون صاحب المدونة المشهورة في المذهب المالكي، وابن حبيب وابن أبي زيد صاحب الرسالة في اختصار المذهب والنوادر في جمع مسائل المذهب، وابن الحاجب وغيره. ومن متأخريهم ابن العربي صاحب أحكام القرآن وغيره من المؤلفات، والقاضي عياض صاحب المدارك وشرح مسلم وغيره، والإمام الشاطبي صاحب الموافقات في أسرار التشريع وغيرهم. ومن أعيان المذهب
جهة المغرب والأندلس وكذا لتأثر بالمذهب المالكي، لتأثر بالمذهب المالكي. نعم. وجهة الحجاز والنجد وكذا بالمذهب الحنبلي، ومصر المذهب الشافعي قدم. نعم.
ومن أعيان المذهب المالكي أيضا
ذلك المذهب الحنفي في بلاد العجم، هذا من فسائد المذهب الحنفي في بلاد العجب، هذا المذهب رقم واحد، بلاد المغرب والأندلس وكذا هذا المذهب المالكي رقم واحد، في نجد والحجاز وكذا هذا المذهب الحنبلي، في مصر وكذا هذا المذهب الشافعي. نعم.
ومن أعيان المذهب المالكي أيضا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب المصنفات المليحة الهائلة، ككتاب التمهيد بشرح الموطأ يعتبر شرحا لجميع السنة وبسطا لأقوال أئمة الأمة، وكتاب الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار وهو المختصر للتمهيد، والاستيعاب في أسماء الصحابة، وله غير ذلك. وغالب علماء المذهب المالكي كانوا بالمغرب من ناحية الأندلس وغيرها. قال الشافعية: ومن أعيان متقلد
المذهب الثالث هو الشافعي، طبعا المذهب الثالث باعتبار المولد، فالمذهب المالكي إمام مالك يلي الإمام أبي حنيفة سنا، ثم الشافعي يلي الإمام مالكا، ثم أحمد رحمه الله يلي الإمام الشافعي. نعم.
قال: ومن أعيان متقلدي مذهب الإمام الشافعي الإمام المزني صاحب الجامع الكبير،
والله أعلم أن ترتيبهم في الفضل على عكس ترتيبهم في الولادة، فأعظمهم أحمد ثم الشافعي ثم مالك ثم أبو حنيفة. نعم نعم والأثر كلما كان الإنسان أعلم بالأثر كلما كان أقرب إلى الفضل لا شك. نعم نعم لكن وفق مشايخه يعني هو وفق مشايخه ذلك فضل الله يتيم من يشاء. نعم وقد وقد انتفع من الشافعي ايضا انتفاعا عظيما هو قد انتفع من الشافعي.
قال ومن اعيان متقلدي مذهب الامام الشافعي الامام المزني صاحب الجامع الكبير ومختصر اقوال الشافعي وغيرها والربيع بن سليمان المرادي روايه كتب الأم ومختلف الحديث ورسالة الأصول وجامع المسند من كتب الإمام الشافعي ومنهم البويطي وهو الذي خلف الشافعي في حلقته بعد موته وهؤلاء هم رواة المذهب الجديد بمصر ومن رواة المذهب القديم بالعراق الزعفراني والكرابيسي وغيرهما ومن أعيان أتباع المذهب الشافعي الإمام البيهقي الإمام المحدث الأصولي صاحب السنن الكبرى الجامعة والمعرفة الجامعة والمعرفة في أدلة المذهب وجامع أحكام القرآن للشافعي وغيره من المصنفات المفيدة المتقنة حتى قيل ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منه إلا البيهقي فإن له على الشافعي منه لما جمع وضبط من أدلة إحصاء ومن أعيانهم الإمام أبو المعالي وابنه إمام الحرمين وهما عمدة طريقة الخرسانيين والإمام أبو إسحاق صاحب المهذب والتنبيه وغيرهما في المذهب وهو العمدة في طريقة العراقيين ومن أخيار متأخريهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح وتلميذه الإمام يحيى بن شرف النووي صاحب المجموع شرح المهذب والروضة في اختصار شرح الوجيز للرافعي وشرح مسلم والمنهاج في المذهب وغيرها من الكتب المفيدة ومن متأخريهم المبرزين الإمام عبد الرحيم بن الحسين وتلميذه ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره
نعم هو الحافظ العراقي الإمام عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي وشيخ ابن حجر نعم
وغيره صاحب فتح الباري وغيره من أئمة الفقه والحديث رحمهم الله.
نعم
قال الحنابلة متقلد مذهب
سبحان الله الشيخ حافظ حكم عنده حسن تصنيف سبحان الله يضع رؤوس أقلام في بعض الفنون لا تستغنى عنه كما وضع في تاريخ الأندلس رؤوس أقلام بسيطة ويضع في المصطلح ويضع في وإذا أراد أن يسهب أسهب كمنظومته في الفقه التي تصل 2000 بيت تقريبا. نعم
قال الحنابلة متقلدو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغالبهم من أهل الأثر من كبار من تحمل عنه أبناؤه الثلاثة عبد الله وصالح وحنبل وهم من كبار حملة المسند عنه وممن حمله عنه الإمام القضي
نعمة من الله أن يحمل الأبناء عن الآباء تحمل عنه أبناؤه الثلاثة عبد الله وصالح وحنبل. نعم
وممن حمله عنه الإمام القطيعي والخلال وقد كتب مسائل أحمد
لكن حنبل هذا ليس ابن لأحمد رحمه الله قل في الحاشية ونوى ابن عمه هو حمل ابن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد ابن عبد الله وصالح
والخلال وقد كتب مسائل أحمد وأبو داود السجستاني صاحب السنن والخلال وكتابه أكبر كتاب في جمع مسائل أحمد ولم يكن لأحمد رحمه الله مصنف في الفقه، وإنما جمع الأثر، وكان إذا
وإنما جمع الأثر وكان إذا سئل
يجيب بالأثر، وتكتب عنه تلك المسائل، حتى روي أنه أجاب عن 90,000 قضية بقوله حدثنا. وفي ذلك يقول الصرصري،
زود 30,000 يا إسلام، نعم، يقول الصرصري حوى 1,000 من أحاديث أسندت، أتقن حفظا بقدر المحصل، أجاب على 70,000 قضية بحدثنا من صحيحين قال. هذا كلام ثالث كمان، هذه 70. فعلى كلنا الأمر في ذلك واسع، كل على حسب ما إيه ما يعتقد. نعم.
قال: واشتهر عنه تقديم الحديث الضعيف على الرأي، وكذلك آثار الصحابة إذا لم
تتقدم. الضعيف ليس الضعف الشديد، وإنما الضعيف الذي له طرق، اللي هو الحسن لغيره. نعم. الضعيف ضعف شديد لا يعمل به أحمد. نعم.
وكذلك آثار الصحابة إذا لم تتعارض بمثلها، وينفر من الرأي نفورا شديدا، حتى نقلت عنه الكلمات القاسية في أهل الرأي. ومن أعيان المذهب الحنبلي الإمام أبو القاسم الخرقي صاحب المسائل، وابن قدامة صاحب المغني في شرحها، وهو من أتم كتب الاجتهاد،
هو المغني شرح مختصر الخرقي،
وهو من أتم كتب الاجتهاد، ولنقله الخلاف وبيان المآخذ في الخلافيات وتوجيه الأقوال،
مع سهولة في العرض قل أن تجدها في كتاب من كتب المذاهب.
حتى قال الإمام ابن عبد السلام: لم أستجز الاجتهاد حتى قرأت قرأت المغني لابن قدامة أو كلاما هذا معناه. ومنهم الإمام أبو يعلى وابن عقيل صاحب الفنون. ومن أعيان المذهب أيضا الإمام المجتهد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية صاحب المقالات والاختيارات والردود السديدة والتصانيف المفيدة التي انتفع بها المسلمون بقراءة الموجود منها أحسن نفع في أصول دينهم وفروعه. وما أكثر ما ضاع
فصار صاحب أو سعواد من أودية العلم في عصور أمة الإسلام لما وصل العلم إليه. فالناس بعد شيخ الإسلام عيال على شيخ الإسلام، فإلى أحمد رحمه الله تعالى صار وادي أحمد أوسع الأودية التي توجه إليها الناس في زمانه، ومن بعد زمانه إلى عصره، ثم بعد لما جاء شيخ الإسلام صار وديه أوسع الأودية التي نهل الناس منها علما. نعم. وما عرف أحد أوسع علما بعد شيخ الإسلام منه، وكل منتفع به رحمه الله. فلما جاء شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صار أوسع الناس وأديا في التوحيد والعقيد، وبقي شيخ الإسلام هو رأس العلم أيضا في الفقه والاجتهادات والمسائل والردود عن المخالفين بصفة عامة. نعم. فلكن شيخ الإسلام بن عبد الوهاب أخذ جانبا وهو جانب التوحيد، فصار وديه أوسع الأودية. نعم. لا، ليس من مقتل السنة، عنده شعرية وكذا. جاب من فرنس؟
أيوه.
وإيه اللي جاب عز بن السلام عليه؟ ها؟ الظاهر يبقى مع القعقاع بقى في المنزل، يبقى مع القعقاع، فالذي أتى بالقعقاع والذي أتى بالعز بن عبد السلام يكذبونهم.
شفنا؟
نعم.
في السلسلة على حضرتك ذكرت يعني شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابن باز رحمه الله في هذا العصر، يعني نقول يعني بما تميز عن
نعم
يعني ابن باز رحمه الله نقول يعني نصفه بشيء يتميز به عن علماء العصر،
فرع عن هؤلاء، لكن في التربية والاحتواء والربانية واتساع العلم الشمولي مع سعد بقى الناس، لأن الناس اختلفوا في العصور المتأخرة عما كان من قبل، تعددت وسائل المعارف وكثرت الجماعات وكذا، فكان ابن باز رحمة الله عليه مرجعا في كل هذا مع حسن تربية.
قال: وما أكثر ما ضاع منها وعبثت به الأيدي العابثة في تلك الفتن. ومن أعيانهم جده أبو البركات صاحب المنتقى في الحديث والمحرر في الفقه وغيرهما، وتلميذه الإمام ابن القيم صاحب المصنفات الكثيرة المحررة في الأصول والفروع، سلك طريقة شيخه أبي العباس ابن تيمية في نقد المقالات وتعليلها، وكلامه غالبا كشرح لكلام شيخه لسهولة أسلوبه وتيسر فهمه، فإن كلام شيخ الإسلام كان من المتانة بمكان لعظم رسوخه في جميع العلوم وإشرافه على اختلاف مسالكها وقوة مداركه فيها، فلا يحيط بها فهما إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله وأعيان أئمة المذاهب الأربعة ومؤلف الكتب الخاصة بها والشاملة للأقوال من غيرها كثيرون جدا لا يحصيهم كتاب كاتب. وقد صنف في طبقاتهم الكتب الكثيرة كطبقات الشافعية للنووي ولابن كثير، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى وابن رجب وغيرها
أبي يعلى الابن هو ابن أبي يعلى
وغيرها من طبقات المحدثين والمفسرين والقراء ما يجمع الكثير من أعيان كل مذهب، فلتراجع لها الكتب المختصة بذلك.
قال المذاهب الأربعة وتدوين هذه المذاهب الأربعة وأشهر تلامذة أصحاب المذاهب الأربعة.
قال: المذاهب المتنوعة غير الأربعة، ومنها
من هذه المذاهب طالب العلم ينتفع بها دراسة ويطلع على مسائلها وتشقيق المسائل فيها وطريقة الاستدلال، لكنه لا يقلد مذهبا منها بعينه ويحرم ذلك، إنما ينتفع بها. فلا يمكن الإنسان أن تستوي ملكته في الفقه إلا بالاطلاع على كلام الفقهاء والعلماء وطريقة الاستدلال ومعرفة أصول المذاهب، لكن مع ذلك عند الفتية فإنه يفتي بما يترجح لديه من كتاب وسنة.
قال: المذاهب المتنوعة غير الأربعة، ومنهم مذهب الإمام أبي عمرو الأوزاعي بالشام، وكثيرا ما ينقل الشافعي رحمه الله وغيره الخلاف بينه وبين العراقيين، ومذهبه أقرب إلى الأثر، ومذهب سفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد وداود ابن علي الظاهري وابن أبي ليلى، وكثيرا ما يحكي الخلاف ما يحكى الخلاف بينه وبين
ما يحكي الخلاف
بينه
أو ما يحكي بينه وبين الحنفاء باسم العراقيين.
قال: ولأتباع الأئمة رحمهم الله أقوال فرضوا بها عن أئمتهم بان لهم دليلها أخذوا بها واتبعوا عليها، كالمزني وأبي ثور من أصحاب الشافعي، وأبي يوسف محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وسحنون وابن حبيب من أصحاب مالك، وأبي العباس بن تيمية من أصحاب أحمد، وابن حزم من أصحاب داود بن علي. ومن كتب الخلاف ومن الكتب المحتوية على الخلاف في الأحكام ونقل الإجماع في المجمع عليه كتب الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وابن رشد في البداية، وهما من أصحاب مالك، والإشراف لابن المنذر وهو من أصحاب الشافعي، وهو عمدة كل من نقل الخلاف والإجماع بعده كالنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني وغيرهما من شراح الحديث والفقه، وغالبا يصرحون بعزو النقل إليه إما مباشرة في كل مسألة وإما في خطبة الكتاب كصنيع النووي في المجموع، حيث قال: واعتمدت في نقل الإجماع والخلاف على كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للإمام ابن المنذر رحمه الله. ومنهم من يقتصر على أقوال الأربعة خلافا واتفاقا كصاحب الإفصاح وهو الوزير بن هبيرة الحنبلي، وصاحب الميزان الشعراني الشافعي الصوفي، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.
ما ندري هذا الكتاب لمين؟ كتاب رحمة توفى في، لأن هذا عنوان يعني ينتقد، ليس في الرحمة في الاختلاف أبدا. نعم.
قال: مسألة الخلاف. ومسألة الخلاف في الفروع أمر ضروري، لأن الشريعة
لا يرد من خلاف بين أصحاب المذاهب. فما هو النظر الصحيح لطالب العلم نحو خلاف العلماء؟ قال: مسألة الخلاف في الفروع أمر ضروري يخرج بها الخلاف في الأصول. فالأمة لم تختلف في الأصول، أصول الأمة واحدة، لم تختلف الأمة في الأصول. نعم.
قال: لأن الشريعة نزلت نصوصها بلغة العرب وهي من أوسع اللغات، فتطلق الكلمة لمعان كثيرة، ويطلق على المعنى الواحد عدة كلمات، والجملة الواحدة قد تحتمل الوجوه من المعاني، فيتبادر إلى الذهن معنى من تلك المعاني فيؤخذ به ويفهم منه آخر بعض تلك الوجوه فيأخذ به. وقد حصل الخلاف في الفروع في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم فهم معنى وأخذ به،
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فطائفة فهمت الصلاة في بني قريظة وأخذ بالظاهر، وطائفة فهمت الصلاة في وقتها، وإنما أراد النبي الحث والإسراع.
لم يأل جهدا
حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فذهب بعض الصحابة إلى أن المراد بالخيط هنا الخيط الحسي. نعم.
قال: لم يأل جهدا
معروف عن خيط المعروف، فأخذ خيطين وجعلهما تحت الوسادة. نعم.
قال: لم يأل جهدا في إرادة طاعة الله ورسوله، وأقرب مثال لهذا استنفاره صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قريظة، وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فصلى قوم العصر في وقتها قبل وصولهم قريظة، وأخرها آخرون منهم فلم يصلوا قريظة إلا بعد فوات وقتها، فصلوها بعد الوقت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنف إحدى الطائفتين. وذلك لأن
معنى أن النبي لم يعنف إحدى الطائفتين أن الطائفتين كانت على صواب، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، ولكن الذين صلوا في الطريق هم الذين أصابوا. نعم.
وذلك لأن كل منهم إنما قصد الطاعة، فالذين صلوا في الطريق فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة المبادرة في الخروج بأن لا تدركهم العصر قبل أن ينفروا، لا أنه أراد منهم تأخير الصلاة عن وقتها. والطائفة الأخرى وقفت مع الظاهر وفهمت أن الطاعة منهم لا تتم إلا بفعلها في بني قريظة. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا بعد الفتوح، وبلغ كل منهم ما حفظه عنه أو شاهده
وبلغ.
وقد يكون حفظ غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في وقت آخر لم يشهده، وهو من ناسخ أو مخصوص أو نحو ذلك،
أو مخصص أو نحو ذلك.
فعمل كل يوم وهو فرضهم الذي كلفهم الله به. ولهذا لما ألف الإمام مالك كتابه الموطأ وأراد الخليفة أن يجمع الأمة عليه وعرض رأيه على مالك، فأبى عليه ذلك مالك رحمه الله، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأقطار وبلغوا عنه، وقد عمل كل أهل بلد بما بلغهم وانتهوا إليه، أو كلاما هذا معناه. وهذا كله في الفروع. فأما الأصول من عقائد الإيمان وشرائع الإسلام فلم يقع فيها أي خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعيهم بإحسان. ولهذا كل من أظهر الخلاف في شيء منها بعدهم وسم بطابع البدعة، وعرف بين المسلمين، حيث لم يكن للاجتهاد فيها مجال أصلا، بل الوقوف مع ظواهر الكتاب والسنة، ولأنها مع كونها محكمة حصلت بالعلم الضروري الذي لا مدخل للظن فضلا عن الشك فيه.
واضح يا إخواني؟ رد على المفتري حسان والمفتري زهران. المفتري حسان الذي يقول بأن الصحابة اختلفوا العقيدة، والمفتري ظهران الذي يقول بأن الأمة اختلفوا في التوحيد، في التوحيد، فإن من قال خلق العرش أولا، ومن قال خلق القلم أولا. يقول الشيخ حافظ: فأما الأصول من عقائد الإيمان وشرائع الإسلام فلم يقع فيها أي خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعين بإحسان، ولذا كل من أظهر خلاف شيء منها بعدهم وسم مصابع البدع. أي خلاف في الأصول وعرف بين المسلمين حيث لم يكن الإشهاد فيها مجال أصلا، بل الوقوف مع ظواهر الكتاب والسنة ولأنها مع كونها محكمة حصلت بالعلم الضروري الذي لم يدخل للظن فضلا عن الشك فيه. نعم.
قال: رفع الملام عن أئمة الإسلام، اعلم أنه كما
بقيت مسألة، وهي أنه اختلف العلماء فرأينا الأقوال الشاذة في ذلك والمجانبة للصواب صدرت من أئمة وعلماء، فما واجبنا تجاه الإمام إذا زل وأخطأ؟ نعم.
قال: اعلم أنه كما يجب محبة الله ورسوله والولاء والبراء فيه يجب كذا
محبة الله ورسوله والولاء والبراء فيه. نعم.
كذلك موالاة أوليائه من عامة المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحيث وجب موالاة عامة المؤمنين، فموالاة خواصهم من أئمة الدين وحملته المقتدى بهم فيه أولى وأكبر، فيجب توقيرهم ومعرفة حقهم لهم، وأن كل منهم لم يأل جهدا في طلب الحق ولم يعده إلى غيره إلا لعذر، فحيث وجد عن أحدهم قول جاء الدليل بخلافه وجب الأخذ بالدليل كما هو الظن به لو علمه، وقوله بخلافه لا يخلو من أمور ثلاثة.
قول العالم بخلاف الدليل لا يخلو من أمور ثلاثة. الأول
ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لكونه لم يبلغه كما بلغ غيره أو بلغه لكن من طريق غير موثوق، وقد بلغ غيره من طريق موثوق أو بلغه من طريق غير موثوق عنده، وهو خاضه لثقل شرطه كما هو المعروف من اختلافهم في شروط الرواة أو كان عنده من الدليل ما يقدم عليه أو نحو ذلك.
يبقى واحد ألا يعتقد النبي قال، يعني ما بلغه أن النبي قال هذا، أو يكون عنده قول للنبي يقدم على هذا القول، أو بلغه ولكن لم يثبت عنده. المهم الأمر الأول فيما يتعلق بثبوت النص، فهو إما ما بلغه أو بلغه على وجه ما يثبت عنده أو عارضه ما هو أقوى عنده منه، هذا فيما يتعلق بالدليل نفسه. الثاني
أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه المعنى الذي فهمه غيره،
اللي هو معنى الدليل. يبقى الأول خاص بالدليل، والثاني المراد من الدليل.
وذلك كما قدمنا من سعة اللغة واحتمال كثير من الألفاظ والجمل لوجوه من المعاني، ويمثل له هنا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث يحتمل النفس نفي الإجزاء ونفي
الإجزاء ونفي الكمال، فمنهم من نفى الإجزاء وقضى ببطلان الصلاة كترك قراءة الفاتحة بما جاء في بعض الروايات من لفظ لا تجز ولفظ لا تقبل ونحو ذلك، ومنهم من فهم نفي الكمال، ومن فهم نفي الكمال لم يقضي ببطلان صلاة من تركها مع اعتقاد أنه فاته الكمال، فاستظهر له أيضا في خداج غير كمال، ولهذا أمثال كثيرة. يعني النفي هنا معروف النفي إما أنه يكون نفي للصحة والإجزاء أو يكون نفي للكمال، فالبعض حمل النفي هنا على الكمال كالأحناف، والبعض حمله على الصحة. نعم.
قال الثالث أن يكون بلغه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك منه، ولكن اعتقد أن هذا الحكم منسوخ فأخذ بما ظنه الناسخ. مثال ذلك الخلاف في لبس الخفين للمحرم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال بعد ذلك: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ولم يأتي في هذه الرواية الأمر بالقطع، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها اكتفاء بما سبق، أو قالها ولكن لم يحفظها الراوي، إما الصحابي أو من بعده. فاعتقد بعض الأئمة أن هذا الأمر ناسخ للأمر بالقطع، فقال بلبس الخفين للمحرم بلا قطع. هذه أصول مثارات الاختلاف، وقد تقدم شيء منها عند ذكر الاختلاف في أصولهم في طريق الاستدلال، من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك وعكسه عند البعض. وعلى كل فالحق لا يعدو إجماعهم ولا يخرج عن خلافهم، وما صح لأحدهم من
فالحق لا يعدو إجماعهم ولا يخرج عن خلافهم، يعني قل أن يخرج حق عن خلافه، فإذا اختلفوا في على قولين أو ثلاثة أقوال أو كذا فالحق لا يخرج عن هذه الأقوال الثلاثة، وإن لم يكن بعينه في قول فلان أو علان بقول فلان أو علان. وكذلك إذا أجمعوا فقل أن يخرج الحق عن إجماعه.
قال: وما
قولنا لا يعدوا إجماعهم فيه نظر، لكن قل أن يعدوا إجماعه، وإلا فالحق قد يكون فيما في خارج عما اتفقوا عليه، لكن هذا قليل. نعم.
قال: وما صح لأحدهم من عذر فلا يصح عذرا لمن بعده إذا اتضح من الدليل.
يا شيخ حافظ شوف ما شاء الله، وما صح لأحدهم من عذر فلا يصح عذر لمن بعده إذا اتضح من الدليل خلافه. فهذا الإمام إنما قال بهذا القول المخالف عدم بلوغ النص، لأنه أوله تأويلا كذا، لأنه ظن نسخا، لأنه ظن تقييدا أو تخصيصا، طيب ولم يتضح له الدليل، فجاء من بعده وأوضحت له الدليل، فإذا أوضحت له الدليل فقال بقول السابق فقد زاغ وضل وانحرف. فإن قال إذا حكمت عليه بالضلال فاحكم على الشافعي، فاحكم على مالك، فاحكم على أحمد، نقول أحمد لم يتبين له ما تبين لك الآن، وأحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل الأئمة قالوا ذلك. فيا متعصبة الأحناف، لو بلغ أبا حنيفة ما بلغكم الآن لرجع. ومن هنا قرر الأئمة قاعدة، وهي أن المتبوع غير التابع، المتبوع يعذر إذا كان قد اجتهد واستفرغ جهده في الاجتهاد وسعاه في الاجتهاد، أما التابع وقد تبين أنه الحق فلا عذر له في مخالفة النص أبدا بدعوى أنه يتبع إمامه في هذا القول. ولهذا موضع إذا بدعتموني بدعوا أحمد، بدعوا ابن حجر، بدعوا حتى إنهم يريدون إلزامك أن تتكلم في قطب بما تتكلم فيه ابن حجر، أو تتكلم في الخارج الآن الخارج على السلطان بما تتكلم في الحسين، ولهذا يلف ويدور يقول يعني الحسين مبتدع، يعني ابن الزبير مبتدع. فإذا عرفت هذه القاعدة تبين لك كيف ترد على هؤلاء إذ يستدلون بهذا الكلام. فالمتبوع لم يتبين له ما تبين إيه؟ ما تبين لك. فلهذا التابع لا يعذر إذا بان له الحق، والمتبوع عنده شيء من هذه الأشياء الأعذار التي رفع بها الملام عنه، كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضرب بقول الحائط فإني أقول به، أو كلاما هذا معناه. كل أئمة قال ذلك. إذا ما خالف النص قصدا ولا خالف النص مع وضوحه وسلامة الدلالة، إنما أنت تخالف مع وجوده هذا، تخالف مع وجود هذا. يبقى إذا نلتبس الأعذار الآئمة ونفرق بين الزلة والانحراف، صح يا إخواني؟ يبقى قاعدة تفريق الزلة والانحراف قاعدة سلفية ولا قاعدة خلافية؟ قاعدة سلفية. وأما الذي يفرق بين الزلة والانحراف ويقول وقع الشيخ في كذا يبقى مبتدع ضال، هذا كلام غلاة التجريح، هذا كلام غلاة الايه؟ التجريح. هذه الحقيقة رسالة طيبة جدا ونافعة في هذا الباب، ومختصرة في ما يتعلق ب ذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين للعلامة بحق الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى على حداثة سنه، ولكنه مع ذلك الحقيقة كتب كتابات الأوائل وصار على طريقة ابن تربى في أحضان المشايخ الشيخ عبد الله القرعاوي وكذا، تربى في أحضان أهل العلم والتزم طريقهم فنفع الله به نفعا عظيما. كان الفراغ من تعليق على هذه الرسالة يوم الاثنين الموافق 19 من شهر جمادى الآخرة لعام 37 و400 ألف. إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن أحيانا الله سنبدأ في كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله تعالى. شوف المسجد دهوت شهد ختم عديد من الرسائل من سنين ختمنا فيه رسائل، جت الثورة من رفع المنام هذه من ضمن الرسائل يعني، جت الثورة خاضوا مع الثورة شوي توقفت الرسائل واشتكى المسجد إلى الله سبحانه وتعالى أنه لم يعد فيه رسالة حتى عادوا، فعادت الايه الحياة مرة ثانية. فكذا المساجد تكون مع أهل السنة الحمد لله فيها الحياة، يتسلمها الحزبيون تقف مادة الحياة خلاص، ما في رسائل تختم. فين هي الرسائل التي تختم؟ فين الرسائل؟ زي مسجد التوحيد كده في المنصورة بقاله كم أكثر من قرابة 40 سنة، هذا المسجد قرابة 40 سنة لم يشهد رسائل تختم ولا كتب ايه من كتب السلف والاعتقاد تختم ولا هذا. سبحان الله دخلنا بدأت الرسائل تنزل تطرى الحمد لله، رسائل أهل السنة جلسنا في قرابة السنة وخرجنا منه عاد الأمر كما كان. فلأن هؤلاء لا يهتمون بالعلم ولا بتدريس الكتب، إنما يهتمون بتجميع الناس، جمع الناس والدين لله عز وجل. نعم محاضرات بقى العامة والأشياء هذه، نسأل الله ينفعنا بكم بها وأن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعاً.